لقاءات إذاعة الشرق.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في لقاءات إذاعة الشرق، ونخصص حلقة هذا الأسبوع إلى الشهيدة الفلسطينية المسعفة المتطوعة رزان النجار، شهيدة العمل الإنساني التي قضت برصاصة قناص إسرائيلي في مطلع حزيران جوان الماضي أثناء تأديتها لعملها وإسعاف أبناء شعبها المصاب في المواجهات مع قوات الاحتلال أثناء تظاهرات مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت نهاية آذار مارس الماضي، والتي سقط فيها قرابة 200 شهيد حتى اليوم وجرح الألاف. ونستقبل في اللقاء والد ووالدة الشهيدة أشرف وصابرين النجار، اللذين يقومان بجولة أوروبية، وبدأ الجولة بباريس لعرض قضيتهم على المجتمع الدولي في إطار التعاون مع جمعية فرانس باليستين سوليداريتي. وبداية نستمع إلى والدة الشهيدة السيدة صابرين.
أول شيء طبعا أنا بأهدي سلامي للمستمعين جميعا ولراديو الشرق على استضافتها لنا.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. طبعا جئنا إلى هنا طبعا لطرح قضية ابنتي رزان وقضية الشعب الفلسطيني بأكمله، من الجرائم التي يوميا تزداد من الاحتلال على هذا الشعب الأعزل. وجودنا أيضا هنا لإثبات حقنا في الحياة وحقنا في العودة وحقنا بأقل الإمكانيات البسيطة اللي احنا عايشينها، لكن للأسف الشديد لا توجد. أيضا وجودنا هنا لرفع الحصار عن قطاع غزة، الذي قطاع عنا الحبيب الذي يعاني الويلات من سبب إغلاق المعابر وسبب الحروب وسبب المضايقات التي يوميا تزداد من الاحتلال الصهيوني.
رزان النجار الشابة الفلسطينية هي مسعفة طبية متطوعة استشهدت إذن برصاص الاحتلال مطلع يونيو حزيران الماضي في مخيم العودة شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، خلال عملية إسعاف أحد المصابين في مسيرات العودة الكبرى. إذن رزان النجار أولا هي شهيدة فلسطين ومسيرة العودة
الكبرى،
ومن ثم شهيدة العمل الإنساني. أنتم أهل الشهيدة تقدمتم بطلب للتحقيق في استشهادها، المجتمع الدولي طالب أيضا، وزارة العدل الفلسطينية طالبت بتحقيق، الأمم المتحدة أعربت عن غضبها وقالت أنه لا يجوز استهداف المسعفين والعمل الإنساني. أين أصبحت هذه التحقيقات وأين نحن منها اليوم؟
لا ندري بالتحديد، أنا أتأمل يعني ونأمل أن يكون الموضوع بعين الاعتبار، لأن القضية أكبر مما تتصور. القضية لست فقط على رزان فقط، وإنما على شعب أكمله. لأن عندما استهدف الصحفيين يريد أن يقتل الحقيقة، وعندما استهدف المسعفين يريد أن يقتل الرحمة والإنسانية، وعندما يقتل الطفل فيريد أن يقتل كل شيء بالكون. فهذا عدو لا يردع من أي شيء، دائما هو فوق سيادة القانون، لا يحترم اتفاقيات أو يحترم مجالس أمن أو محاكم عليا دولية أو أي قرار. للأسف الشديد هو دائما يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف الشديد هذا الإشي الذي يعطيه القوة والدافع القوي بقتل الأبرياء الذي العزل من السلاح. والشعبنا الحبيب يوميا يعاني من الويلات والقصف، والشباب الذين يبترون أقدامهم وأيديهم يريد أن يجعل الشعب الفلسطيني وبالذات فئة الشباب أن يكونوا معاقين. هو يمكن حاول الإعاقة اللي هو حاول يستهدفها يمكن جسدية ولا إنما عقلية لا يستطيع، لأن احنا شعب قوي ومؤمنين بإيماننا القوي بشعبنا العظيم وبإراضينا بالأرض التي ارتوت بدم الشهداء لسه من اليوم. ونحن في منطقة حدودية مليئة بالأهات والويلات من صرخات الأمهات على أبنائهم الشهداء، على وجع المصابين، على وجع الأيتام الذين تركوهم أباءهم في هذه الدنيا، الذي لا ندري إلى متى سوف نبقى في هذا الوضع. لكن للأسف الشديد الكل يرى بأم عينه ويرى الظلم الذي يقع على عاتق الشعب الفلسطيني بأكمله، سواء من كل الطفاء، سواء النساء، الرجال، الأطفال، المسعفين، الطواقم الطبية بأكملها، الصحفيين، لا يفرق، لا يحترم أي مهنة. أو هي مهنة رزان إنسانية من الدرجة الأولى، لا تشكل خطر على الاحتلال الصهيوني، بل بالعكس هو الذي يصيب قلوب الشباب وهي تعالج، هو يقتل وهي تعالج.
سيد أشرف النجار والد الشهيدة والسيدة صبرين النجار والدة الشهيدة، لا شك أن نحن نشعر معكم ونقاسمكم هذه المشاعر والمأساة. الشهيدة بحسب شهود كانت ترقد لإسعاف أحد المصابين وتلبس اللباس الأبيض المميز بالعمل الطبي، وأيضا لون السلام، خاصة بأنه لون
لباس
السلام
وزارة الصحة.
نعم، لباس وزارة الصحة، ورفعت يديها لتقول لجيش الاحتلال أنني مسالمة ولا أحمل سلاح وأرقد لأسعفها، ومع ذلك قتلت برصاص قناص.
نعم،
ويقال أنها قتلت عمدا برصاص القناص.
أكيد.
برأيك سيد أشرف النجار، ماذا تعلق على هذا المشهد؟
أنا بعلق مش على بنتي الشهيدة روزان، أنا بعلق على جميع الشهداء اللي ارتكبت إسرائيل بحقهم المجازر.
نعم.
والمصابين والمبتورين الموجودين حاليا في غزة، لا يوجد علاج بغزة. لا يوجد علاج، كل يوم في عنا شهداء، كل يوم في إصابات، كل يوم في مشاكل، كل يوم في
طبعا لا شك بسبب الحصار وعدم دخول
أصل الوضع الاقتصادي الصعب، والاحتلال الإسرائيلي غارق المعابر على قطاع غزة، هو بحاول يقتلهم بطريقة غير مباشرة. هو قطاع غزة بالنسبة للعالم هو محطوط بسجن، أكبر سجن في العالم هو قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. تقريبا جميع المعابر مغلقة برا وبحرا وجوا، فاحنا بنطالب من العالم كله، من الاتحاد الاوروبي ومن دول اوروبا وكل العالم، انهم يتخذوا قرارات صارمه بحق اسرائيل، بحق القتله. يعني احنا ما بدنا يعني انه يسمعوا وما ينفذوا، بدنا يعني فعل على ارض الواقع، انهم يحاسبوا اسرائيل على جرائمها. واحنا بنطالب من المحاكم الدوليه بانها تتخذ الاجراءات القانونيه وفي اسرع وقت، يا ريت يعني لبولنا الطلب هذا، وبنطالب بحمايه دوليه لشعبنا في فلسطين.
وهل
هذا يعني جزء مهم جدا، الحماية الدولية لازم احنا بنطالب فيها.
هل تتوقعون على الأقل موقف إيجابي بما تطالبون؟
نأمل من الدول الأوروبية والدول الأجنبية أن تقف مع الشعب المظلوم، مع الشعب المنكوب،
وهذا ما ستطالبون به خلال جولتكم المقبلة.
نعم،
بعد
نعم
فرنسا.
نعم،
ستجولون على دول مثل
ألمانيا، دول الاتحاد الأوروبي بأكملها. احنا مسيرتنا مستمرة إن شاء الله،
طبعا في إطار جمعية التضامن فلسطين،
جمعية التضامن الفلسطيني إن شاء الله.
نعم، سيد أشرف النجار والسيدة صبرين النجار، أهل الشهيدة رزان النجار رحمها الله، ماذا تقولون للجامعة الدول العربية التي طالبت بإجراء تحقيقات باستشهاد الشاب رزان؟
طبعا هذا كان الموقف، هو كان لازم أصلا، لو ما صار هيك يعني تبقى إشي صعب، لكن هم بادروا وهذا إشي منيح كتير، وأتمنى أن يأخذ هذا برضو تاني تعيد القضية من نظر بجديد، إنهم يطالبوا بتحقيق، فتح تحقيق عاجل.
ولا شك أنها مبادرة جيدة جدا
جدا، وأنا طبعا العربية. إحنا كنا سعيدين بها، لأن هذه المبادرة تعتبر يمكن شيء لإلنا، دعم لإلنا.
نعم.
وإدانة لإسرائيل.
نعم.
إنهم هم ارتكبوا جرم لا يغفر له ولا يمر مر الكرام.
نعم.
أما أن الأوان أن ينتهي هذا الاحتلال الصهيوني، أما أن الأمان أن نعيش بحياة كريمة.
نعم.
أما أن الأوان أن أبنائنا يتربوا في جو مليء بالأمان.
نعم.
نحن لا نشعر بالأمان.
تقريبا هو الاحتلال الوحيد اللي ضايل موجود على في العالم، هو أسوأ احتلال، الاحتلال الإسرائيلي على مستوى العالم. كل العالم تحرر إلا فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي، لأنه أسوأ احتلال. وإحنا بنطالب العالم كله يوقف بجانب الشعب الفلسطيني، لأنه الشعب الفلسطيني هو شعب سلمي يطالب بحقوقه كأي شعب في العالم، يطالب بحرية، بطالب يعني حكمه نفسه بنفسه، بطالب انه يعيش زي بكرامه زيه زي اي شعب في العالم. احنا ما احنا طلابين حرب ولا طلابين اي شيء، ولا احنا ارهاب، احنا بالعكس احنا ناس مسالمين وبنحب السلام وبنحب الحياه وبنحب كل حاجه زي ما هم بيحبوا احنا بنحب. احنا ما احنا ما بنحب الحرب، واحنا بنكره العنف، احنا ناس مسالمين وبنحب السلام، ودائما ايدينا ممدوده ان لهم للسلام، بس هم للاسف طلعوا فوق القانون، ما بحسبوا حساب لأي إنسان أي دولة في العالم، يعني هم فوق القانون.
سيد أشرف النجار، السيدة صبرين النجار، لو حدثتمونا قليلا عن نشاط الشهيدة رزان رحمها الله، كيف كانت تقوم بهذا العمل، إلى أي مدى كانت تحب هذه المهنة، وخاصة أنها متطوعة؟
أنا لو بدي أحكي من هون لسنين ما راح أقوم فيها حقها بالإشي اللي كانت تعمل، العمل العظيم اللي كانت تعمله رزان. رزان هي شابة ذو 21 عاما، كان لديها حب العمل الإنساني ومغروز فيها، لنحن نؤمن بالعمل الإنساني. طبعا رزان التحقت بالمخيمات العودة كمسعفة ميدانية، هي للأسف الشديد ما قدرت أنها تكمل دراستها بسبب الوضع الاقتصادي اللي
كانت تعمل بالمستشفيات سابقا.
فالتجأت إلى الدورات الإسعافات الأولية في المؤسسات، في الجمعيات، في المستشفيات، فما وقفت عند حد معين. طبعا لما بدأت مسيرة العودة في 30 أذار كانت هي أول مسعفة ميدانية متطوعة كشابة على مستوى قطاع غزة، كانت هي أول واحدة المبادرة فيها، فاشتغلت بكل قوة وإرادة وعزيمة، ما اهتمت لأي شيء كونها أنها أول فتاة تنزل على الميدان. بالعكس هذا كان بديها دعم كبير أنها تكمل، وفعلا لما كانوا يعملوا معها لقاءات تقول أنا بتمنى أن أنا أكون قدوة للفتيات أن أنا ينزلوا، فعلا بالتالي جوها الجمعة اللي بعدها نزلوا كمية كبيرة من الفتيات. فكانت رزان عملها بالميدان لإسعاف المصابين، لتلميم جرحهم، كانت هي تتعامل ميداني على شريط الحدودي الفاصل بيننا وبين قطعنا الحبيب، كانت تتعامل معها حتى وقف النزيف، ما كانت تنقله إلى مكان آخر تأمن المفروض تأمينها وتأمين المصاب، لكن هي كانت تعرض نفسها
لخطر
حتى تأمن تقدر تأمن المصاب إنه يوقف نزيفه، لدرجة إنه الاحتلال كتير يعترض لها يقولها لا ما تقربي، كل اللي معاك يرجعوا أنت لحالك تيجي.
يعني كانت ملاحظة من قبل جيش الاحتلال،
هم عارفينها من أول يوم إنها هي أول فتاة،
يعني
كان يكون في حوار بيناتهم
بالكاميرا يعني بالنظور شاف.
كان في يكون في حوار بيناتهم إنها ارجع يا مسعفة العودة أو أدمي، كانت ترفع إيديها مسالمة لفوق يقولها أدمي أدمي، يرجعوا كل الشباب حتى نوع من العجز إلها،
يعني تعتبرون إنها استهدفت مع سبق الإصرار.
هي هي أكثر من مرة استهدفت،
وكان هي أصيبت ب 12 إصابة قبل هيك.
طبعا هي كانت من أول يوم مستهدفة رزان، طبعا تصابت أكثر من 12 مرة بالغاز، بالمطاط، بالشظايا، بكسر بالريست، وكل هذا موثق
ولشدة إيمانها.
ولشدة إيمانها كانت أنا حضرت لها موقف من المواقف، أنا كنت لسه جاي على المخيم قبل ما أحكي لهم الموقف هذا. إحنا كلنا شاركنا بمخيمات العودة لأنها كانت مخيمات هي مسيرة سلمية من الدرجة الأولى، إحنا كنا بنطلب حق العودة، هو حق العودة جماعي أيضا وفردي. فبالتالي كلنا كنا نروح احنا للمخيمات العوده امل ان نرجع اراضينا بطريقه سلميه. فانا كنت مره رايحه للمخيم اشارك مثل ما اي حد بشارك، ففوجئت انه بيحكوا لي ان رزان بالاسعاف. طبعا ركضت عليها لقيتها لسه يعني بفوقوا فيها من الغاز، كميه الغاز هذه على فكره هذا غاز مسم وله
متبعات الاعصاب،
متبعات كبيره سيئه،
تاثير الدم.
فطبعا انا دخلت بسرعه الاسعاف، فطبعا كانت في حاله لا يرثى بها. طبعا حاولوا يوافقوها قالت لازم تروح على المستشفى، فهي رفضت، فوقفت هيك قالت لا انا جاي اعالج مش اتعالج،
مش اتعالج،
انا جاي اعالج يا بنتي ارضيك يرضي ابدا، يعني لا اخذت كلمتي ولا كلمه، قالت لا انا ما بوقف عند حد معين، انا جاي اعالج مش اتعالج. وفعلا نزلت قدامي ونزلت على الميدان رغم انها تكابر على جرحها وتكمل. فهذا تبع موقف من المواقف اللي كثير اتصابت فيها. انها مره برضو رحنا على المستشفى ولفت ايدها انها كان في كسر بالرست وكان عندها تمزق في الشرايين، الا ما رجعت والله رجعت من المشفى على الميدان. قلت لا، واشتغلت بايد واحده، قالت استحاله العمل الانساني يوقف عند اي حد معين.
وبعدين بالنسبه للقناصه اللي قتلها هو صح برمج لها من قبل، فهو يعني القناص ما بيقنص عليها في نفس الوقت، هذا لازم ياخذ اوامر من العليا ويعطي له اوامر ويقنص. القصه هذه بتاخذ ما بين 3 دقائق ل 5 دقائق عمليه التقنيص. لما ياخذ من العليا
يعني ياخذ العلم بالشخص الذي يريد ان يستهدفه،
انه بيتصل في العليا وهم اللي بيحددوا له بقرروا انه يقنصها يقتل او لا. مش يعني من الجندي نفسه. يعني دير بالك من
هو مدرب يعني 100%،
ما بيقنص مباشر الا ياخذ اوامره من القياده العليا. يعني عب اسرائيل والقياده والضباط معاهم علم وهم اللي عطوا الاوكي للجندي.
سيده صابرين، يقال لك ان رزان الشهيده رزان وجهت تحيه لوالدتها قبل ان تستشهد.
فعلا في اليوم هذا انا بعثت لي رساله بالدعاء ان ربنا يطول بعمري، وكان كتير كلمات رائعه، يعني ما بعرف سبحان الله لعله القدر يعني، بس كانت كتير موجعة بالنسبة لي. الآن مش قادرة أقراها، يعني كتير بشوفها ما بقدر أكملها، لأنها بعتت لي أيام يا ماما الله يطول بعمرك، أنت دايما دعماني، أنا من غيرك يا ماما ما بسوي شيء، الله يديك الصحة وطول العمر وشوف السعادة والفرح. وبعتت لي في قلب هيك وورد، هذا قبل ما تطلع من على الميدان نفس اليوم. فكان بالنسبة لي، وأنا ردت عليها قلت لها تسلم يا روح ماما، بس ما كنت أعرف أنه هذا كان الوداع الأخير لرزان ابنتي التي افتقدتها في كل شيء. بعد رزان لا يوجد حياة. حياتنا بعد رزان للأمانة يعني
حياتنا كنا صعبة. بالبيت صعبة كثير. انقلبت لحزن.
هل لديكم أبناء غير رزان؟
بس هي البكر الكبيرة أول فرحتنا أنا ثمرت حبي أنا ووالدها. فهي طبعا رزان كانت الأم بالنسبة لي والحضن الدافئ لي أنا ولأبيها ولأخواتها. كانت هي فعلا الأم في البيت. كون أننا يمكن أنا والدتي بعيد عني وخواتي بعيد عني, فهي كانت بالنسبة لي الحضن الدافئ اللي حتى أبوها يلجأ لها لشرح مشاكله ممكن. هي كانت تفيدنا بكل إشي. فعلا كنا معتمدين بعد الله عز وجل عليها في البرمجيات في الحياة اليومية. حتى يعني عملت إشي غريب سبحان الله, قبل ما تستشهد بأيام شرت لأخواتها أواعي العيد, هدوم العيد. يعني هذا كان إشي فجأة.
رغم أنه وضع الاقتصاد أنا صعب,
أنا وضعنا سيء, لكن هي
وضع الاقتصاد صعب جدا. ما بشتغل, ما بتلقى راتب ولا وظيف ولا أي شيء,
لكن كنا عايشين بحياة حلوة.
قالوا لي الأولاد هتشترينا أواعي يا بابا, قلت لهم أنا معيشي. فروزان يعني باعت من أغراضها وشرت أواعي وشرت لفاف, باعت جوالها,
باعت نفس الأدوات الطبية,
أدوات طبية للجرحى, تعالج الجرحى.
نعم, وكانت فخورة وتعتز بمهنتها.
نعم نعم, لأنه هذا عمل شريف وعمل إنساني من الدرجة الأولى. وحتى حكت بقولها لو طب لو يهودي اتصاب بتعالجيه, قالت لي لو يهودي إسرائيلي اتصاب
هعالجه.
يا سلام,
قلت لها هذا عمل إنساني ما بقتصر على يهودي ولا عرب, لازم وين ما في إصابة تعالج.
نعم,
بغض النظر أي إنسان, أنا عملي إنساني لازم يهودي عربي أجنبي شفته مصاب جريح لازم من حقي أعالجه.
نعم,
وديني بقول زيك.
ماذا تقولون للمسعفين والمسعفات الذين يقومون بنفس مهمة الشهيدة رزان؟
طبعا أنا بدي أنوه على شيء, إن أنا بعد استشهاد رزان ابنتي نزلت أنا مكانها ميداني بشتغل في نفس الخيمة الطبية اللي كانت تشتغل فيها. هلا الحين أنا متطوعة ميدانية.
الله يحميك.
الله يسعدك. وأنا طبعا وجودي هناك داعم للطواقم الطبية بأكملها, لأن العمل الإنساني لا يقف عند حد معين أو عند شخص معين. مش معنى رزان الله يرحمها, لكن في ألف رزان بعديها, وأنا دائما دعمهم وبحكي لهم على نفس النمط رح نمشي, سواء أنا أو أختها الثانية. قدمت تمريض كرامة لرزان, هي أولى جامعة بنتي كرامة لرزان دخلت التمريض,
دخلت جامعة تمريض.
قسم تمريض عام. طبعا هي أول سنة جامعة إلها. وبشهد على أيدين كل المسعفين الله يحميهم ربنا, ولأن هذا العمل الإنساني هذا بعتبره هم ملاك رحمة.
نعم. سيدة أشرف النجار, سيدة صابرين النجار, ما هي الرسالة التي تودون أن تقولونها أو توصلونها عبر إذاعة الشرق لمن يسمعكم وللمجتمع الدولي؟
أتمنى من كل المستمعين أن يضعوا نفسهم مكاني ويشوفوا وجعي وجعنا وألمي. أنا للآن بتألم وبتوجع يومي, بموت في اليوم 100 مرة سواء أنا أو والدها. بموت بحسرتي على ابنتي اللي في عمر الورد المفروض أن أنا بزفها وبجوزها هلأ. طبعا الإشي هذا أنا بحكي من مرارة القلب. بتمنى من كل أب وأم سمعاني, لو ابنك أو بنتك كانت في الوضع اللي أنا فيه شو بدك تعمل؟ أتمنى بأخذ بعين الاعتبار التضامن مع القضية ابنتي رزان وقضية الشعب, وأنا أتكلم بلسان أمهات الشهداء جميعا, لأن وجعي لا يقل عن وجعهم. الفراق
باسم الشهداء جميعا والجرحى,
باسم والدات الشهداء جميعا والجرحى والمبتورين والأيتام. أما آن الأوان أن يقف العالم ويرفع القناع عن أعينهم وكشف الحقائق التي يسمى والذين يدعون بالسلام, الذين يدعون بالديمقراطية والحرية. أين الديمقراطية؟ أين الحرية؟ أين حرية المرأة وحرية الأطفال؟ أين حرية المجتمع؟ أنا بموت في اليوم 100 مرة. اصحوا يا عالم, بكفي بكفي.
الله يصبركم.
احنا
سيد أشرف,
نتمنى من العالم كله كل مشاهدينا وكل من عرفنا بأن يوقفوا إلى الجانب القضية الفلسطينية, القضية العادلة, لأنه شعب فلسطين شعب عظيم. فشعب فلسطين لا يريد المستحيل, ويريد حق أبسط حقوقه كالسلام والأمن والحرية وأرضية. احنا ما طلبنا من إسرائيل أي شيء مستحيل, زينا زي أي دولة في العالم. حقنا أن نعيش بأمان وبسلام بحرية بوطن مستقل, نحكم أنفسنا بأنفسنا, ما حدش يتحكم فينا. وأنا بقول للعالم كله مزيدا من الضغط على إسرائيل, مزيدا من الضغط بكل معاني الكلمة لكي يخلصونا من هذا الاحتلال. وأتمنى من العالم كله أن يسمع كلمتي, لأنه احنا شعب محاصر منذ سنوات من إسرائيل. أنا يعني عمري 45 سنة، جدي عمره 105 سنة، وإحنا بحكي عن اليهود إنهم محتلين.
السيد أشرف النجار، السيدة صابرين النجار، والد ووالدة الشهيدة رزان النجار التي استشهدت برصاص الاحتلال في مطلع حزيران جوان الماضي، شكرا جزيلا لكم على هذه الشهادة المؤثرة جدا، وأهلا بكم في هذا اللقاء مع إذاعة الشرق من باريس.
شكرا لكم، وإحنا سعيدين بوجودكم معنا.
أهلا وسهلا.
طبعا أنا حابة برضو أشكر كوتين مرة تانية، وأشكر الجميع المستمعين اللي قدروا أنهم يعني فضوا نفسهم شوي وسمعونا، فهذا طبعا كتير بالنسبة لي له يعني أثر لي. طبعا كل التحية والتقدير للمذيع الرائع والسواقم واللي خلف الستار طبعا، وبشكر إذاعة الشرق على برنامجها الشيقة دائما.
وهذا عملكم طبعا بتوصلوا الرسالة، وعملكم مكمل معانا، نشكركم على عملكم هذا.
أهلا وسهلا فيكم.
شكرا.
لقاءات إذاعة الشرق.